أضواء وأصداء، برنامج اجتماعي يرصد ويحلل ويناقش أبرز القضايا الاجتماعية المختلفة.
أضواء وأصداء يسعى إلى مناقشة حلول مفيدة وقابلة للتنفيذ.
أضواء وأصداء، أضواء على الحدث ومتابعة لأصداء الحدث.
أضواء وأصداء، بلورة جديدة لمجتمع أرقى.
كل ذلك مع خبراء ومحللين من جميع أنحاء العالم.
أهلا بكم في حلقة جديدة من أضواء وأصداء، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش حجب الإنترنت أثناء الاضطرابات السياسية، هل هو مشكلة أم حل؟ مع لجوء التيارات السياسية للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي كسلاح في مواجهة قوات الأمن، لجأت الدول مراراً إلى قطع الاتصال بالإنترنت أثناء الاحتجاجات في محاولة لتشتيت جهود المتظاهرين وحجب ما يجري في الشارع عن العالم. وفي الوقت الذي يرى فيه البعض هذه الأداة وسيلة آمنة لمنع تصاعد التوترات، يعتبرها البعض شرارة لإشعال مزيد من الغضب. أحدث حلقات هذه المواجهة شهدها العراق، فقد بقيت وسائل التواصل الاجتماعي تحت القيود حتى بعد عودة الهدوء إلى شوارع البلاد التي شهدت أسبوعا من الاحتجاجات الدامية. وبعد انطلاق موجة الاحتجاجات الأسبوع الماضي، حجبت السلطات العراقية إمكانية الوصول إلى فيسبوك وتطبيق واتساب قبل أن تقطع الإنترنت تماما في اليوم التالي. لكن النشطاء تحركوا سريا لتنزيل تطبيقات تتيح الدخول لشبكات خارج البلاد ولخدمات التشفير ثنائي الجانب end to end، فضلا عن التنسيق فيما بينهم عبر الرسائل النصية، في الوقت الذي خسرت فيه البلاد ما يزيد عن 50 مليون دولار يوميا بسبب قطع الإنترنت في حصيلة مرشحة للزيادة. كانت وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا محوريا فيما يسمى بثورات الربيع العربي، ومعها أدركت الدول أهمية السيطرة على هذا الجانب من العمل الإعلامي الذي اعتبرته أحد أدوات حروب الجيل الرابع، وكان الطريق الأقصر والأسهل هو اللجوء إلى إبطال مفعوله بشكل مباشر حين يخرج الأمر عن السيطرة. فلماذا لجأت الدول إلى هذا الحل؟ وهل هناك حلول أفضل؟ هل قطع الإنترنت حل أم مشكلة؟ وكيف يتعامل القانون مع قطع الإنترنت؟ كيف يلتف النشطاء على الحجب؟ وهل هناك جهات ترعى إثارة الاضطرابات أثناء الاحتجاجات؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيوفي في حلقة اليوم من أضواء وأصداء. البداية من القاهرة، ومنها ينضم إلينا الباحث في أمن المعلومات وليد حجاج. مرحبا بك معنا، وبداية، ما هي الأسباب التي تدعو الدول إلى حجب الإنترنت أثناء الاضطرابات السياسية، وكيف يتم ذلك فنيا؟
طبعا برحب بحضركم بالسادة المستمعين كلهم. هو في البداية موضوع حجب الإنترنت ده علشان يحصل، فده بيتم من خلال بعض الأدوات وبعض الأجهزة اللي ممكن استخدامها علشان يتحجب بها الإنترنت، لكن ما تم حدوثه في الآونة الأخيرة في أكثر من دولة وآخرها في العراق هو تم قطع الاتصال بالإنترنت تماما وحجب الإنترنت كليا وليس بعض المواقع. وده بيتم من خلال فصل شبكات الإنترنت من الشركات المقدمة للخدمة، وده طبعا بيبقى ليه تأثير سلبي جدا جدا على الشركات المقدمة للخدمة بخسارة مبالغ مالية طائلة، بخلاف طبعا ان هو بيبقى تصور خاطئ من بعض متخذي القرار بان هو كده يقدر يتم السيطرة على الأشخاص اللي تستخدم الإنترنت، حاجات ممكن تكون معادية للدولة.
ولكن كيف تتعامل الدول مع الالتفاف حول القطعة؟
طبعا خلينا في البداية الأول نقول إن في تجارب أخرى حدث عندها تجارب كثيرة جدا مماثلة للتعامل السليم والآمن مع الإنترنت، وعندها الضوابط والريجوليشنز اللازمة للتعامل، وتقدر يتم من خلالها السيطرة. زي على سبيل المثال في الدول العربية، في عندنا السعودية، في عندنا الإمارات، عاملين سيستم، السيستم ده من خلاله بيقدروا يعرفوا لو حد أساء التصرف أو أساء استخدام الإنترنت، وبيتم التواصل معاه خلال 24 ساعة، وبيبقى تحذير مرة والثانية والثالثة بيتم مساءلته قانونيا. فالأدوات موجودة ومتاحة، ولكن بتتطلب قرار جريء من الدول القائمة على هذا الموضوع مع الإمكانيات المادية اللازمة والشركات اللي تتيح هذه الخدمة علشان يتم من خلالها السيطرة على ما يحدث على الإنترنت.
في ضوء ما ذكرت حضرتك للتو، هل استعدت الدول العربية لمواجهة حروب الجيل الرابع والدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
للأسف إن الإنترنت والتكنولوجيا حديثة على الدول العربية كلها، تعتبر حديثة بالنسبة للدول الأوروبية والدول الأجنبية، وبالتالي تجاربها في مجال التعامل السليم مع الإنترنت والسيطرة والتحكم فيما يحدث على الإنترنت طبعا صعب لأسباب كثيرة، أولا لقلة الخبرة، ثانيا لأن إحنا مستخدمين ومستهلكين للخدمات المقدمة من الدول الغربية، نحن لا نملك المنصات ولكن نستخدم المنصات بالقواعد المنظمة من خلال المنصة نفسها زي اليوتيوب والفيسبوك ومثل هذه المواقع، احنا بنستخدمهم بالضوابط اللي هم حاطينها وليس الضوابط اللي احنا بنحطها للمنصه، لان احنا لا نملك هذه المنصات.
اذا من اين نبدا للسير في الطريق الصحيح في هذه القضيه؟
في البدايه وجود القوانين والتشريعات المنظمه للانترنت والجرائم المنظمه للانترنت وما يحدث فيها، دي نمره واحد. نمره اثنين، السبيل الاوحد والوحيد للتعامل مع ما يحدث الان على الساحه العربيه وعامه في كل الدول من استخدام سيء هو التوعيه. يجب التركيز على محور التوعية بشكل كبير، استغلال المدارس ان هو يبقى فيها مجال للدراسة في مجال التوعية للطلبة في الجامعات، وجود نوع او استحداث نوع من انواع الرخص زي ما هو موجود في بعض الدول الاخرى يطلق عليها CSCU او Computer Security Certified User، دي شهادة بياخدها مستخدم التكنولوجيا اللي بتقول ان الشخص ده مهيئ او متاح لي ان يستخدم التكنولوجيا بشكل سليم وآمن. يجب ان احنا نعمل حاجة زي كده عندنا في الدول العربية ونشر التوعية، مع كمان حرية دولة المعلومات التي يعني لم يصدر لها في الكثير من الدول التشريعات اللازمة حرية دولة المعلومات، وبالتالي من الصعب على المستخدم السوشيال ميديا التحقق من أصل المعلومة والوصول إليها، مما يساعد على نشر الشائعات وانتشار الأكاذيب على الإنترنت.
أخيرا، ما هي صلاحيات منظمة نيت بلوكس للأمن السيبراني ومدى تأثير تقاريرها على الدول من الناحية القانونية؟
مؤسسة نيت بلوكس هي مؤسسة معنية بأمر واحد فقط، وهو متابعة السيرفرز والشركات المقدمة للخدمة والدول، وبتعمل عنها نوع من أنواع الستاتستكس أو الإحصائيات والتقارير اللي بتقول فيها الخدمات ماشية بشكل مستقر أو تم حجبها استخدام الخدمات بأنواعها المختلفة في الدول المختلفة، فده الغالبية العظمى مما تقوم به شركة نيت بلوكس ونشر هذه التقارير على الإنترنت. بس ده طبعا بيبقى في بعض الأحوال يؤدي لنتائج سلبية، النتائج دي إن هي بتدي انطباع لأشخاص كثيرة جدا بالغضب إن هو تم حجب بعض الخدمات وتم إيقاف بعض المواقع.
من القاهرة كنت معنا الباحث في أمن المعلومات وليد حجاج، شكرا جزيلا لك. وللحديث عن الحالة العراقية ينضم إلينا من بغداد مدير المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي. مرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك، وبداية كيف أثر قطع الإنترنت على الشارع العراقي؟
شكرا جزيلا. يعني أولا الموضوع ولد حالة انتعاض من المواطن العراقي باعتبار أن الدستور العراقي في 38 مادة 38 كفل الحريات في التظاهر والتعبير عن الرأي استخدام الوسائل، وبالتالي هذا الإنترنت حق مشروع للمواطن العراقي. تعتقد السلطات أنها بقطع الإنترنت ستستطيع أن تسيطر على التظاهرات، تمنع التواصل بين المتظاهرين عبر استخدام الواتساب والفيسبوك التي تشجع وتحرم على التظاهرات. الآن تم إعادته لكن بصورة يعني ليست جيدة، هناك حجب لبعض الوسائل الموجودة عبر النت كوسائل الاتصال الاجتماعي، ضعف منظومة الإنترنت، وخاصة العراق مقبل على التظاهرات في يوم 25 قد تعود الحكومة العراقية مرة أخرى لقطعها قبل هذه التظاهرات اليوم أو يومين.
ولكن برأيك هل قطع الإنترنت مشكلة أم حل؟
يعني معادلة فيها طرفين، الطرف الأول الحكومة تعتقد أنها فيها حل لأنها ستقلل من حجم التظاهرات عبر منع التواصل بينهم عبر استخدام هذه الوسائل، يعني إذا كان هناك منظومة عبر الواتساب من 150 شخص يكون التبليغ برسالة بسيطة وعبر الفيسبوك، عندما تقطع التواصل سيقطع فيما بين هذه المجاميع التي تخلص التظاهرات. المعادلة الأخرى هي المتظاهرين يعتقدون أن قطعها هو حد من حرية الرأي، منع لحرية الإنسان الدستور اللي كفلها وهي موجودة في كل الأنظمة الديمقراطية في العالم حق استخدام هذه الوسائل. لذلك قلت المعادلة مختلفة، لكن على العموم يعني كان هناك انتقادات وجهة الحكومة العراقية من منظمات دولية، كان هناك أيضا عقوبات على وزارة الاتصالات العراقية بغرامات بسبب قطعهم للإنترنت.
من هي الجهة المسؤولة عن حجب الإنترنت في العراق، وهل القانون العراقي يتعامل مع هذه القضية؟
الجهة أكيد يعني القائد العام للقوات المسلحة عبر الاجتماعات اللي عقدها في رئاسة الوزراء في مكانات أخرى، وهو اللي صدر القرار إلى وزارة الاتصالات. القانون العراقي أكيد يعني أكو شعارات المحامي، والدليل هناك عدد من المحامين قاموا برفع دعاوى قضائية لم تشتمل لحد الآن على وزير الاتصالات، وطالبوا بغرامة أنه حد من حرية الرأي. قامت بقطع الإنترنت عن المواطن العراقي، وهذا حق مكتسب للمواطن لا يمكن أن يقطع. وأنا أعتقد القضاء العراقي أيضا راح يتعاطى مع هذا الموضوع بشكل جيد.
إذن برأيك هل هناك جهات معينة ترعى إثارة الاضطرابات عبر مواقع التواصل؟
في هذه الاضطرابات كانت هناك مفاجئة. أغلب المتفائلين كان يعتقد أن القضاء من يتحدث إلى 500 أو 1000، لكن كان حجم المفاجئة أن هناك جيل من الشباب عراقي محروم من الخدمات، من وسائل أو فرص العمل، من كثير من الأمور، اللي يحارب الفساد، اللي يبني غد أفضل للعراق، خرج بهذه التظاهرات. اللي أيضا لم تسلم من اتهامات كما هي في كل دول العالم. هناك من اتهمها أنها جندات خارجية، هناك من قال أنها هناك أطراف رسمت الموجة. على العموم لا توجد تظاهرة لم تركبها موجة، لا توجد تظاهرة بدخل عليها جندة، لكن أنا أعتقد بلا حق العام انتظارين كانوا من حقوق. هذه الحقوق في الدستور والدليل لأن كل السياسيين تراجعوا وقالوا التظاهر حق مشروع.
السيد واثق الهاشمي مدير المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. وحول إمكانية الالتفاف على الحجب ودور هذا النوع من التواصل أثناء الاضطرابات، ينضم إلينا من بيروت الدكتور غسان مراد، أستاذ الإعلام الرقمي. مرحبا بك معنا دكتور غسان. وبداية، هل تنزيل تطبيقات VPN واستخدام الأقمار الصناعية بدائل ممكنة للتغلب على حجب الإنترنت؟
طبعا هو من فترة طويلة كثير خوادم ومحركات موجودة يستخدمها كل المستخدمين، يعني بغض النظر حتى في الجامعات البعض يستخدم بعض الخوادم الخارجي عندما نقطع في الجامعات الفيسبوك لكي لا يدخل الموظفين والطلاب إلى ذلك، ولكن يستخدمون بعض الخوادم والمحركات البحث الثاني التي تسمح لهم بالدخول إلى الفيسبوك والدخول إلى مواقع ثانية والدخول إلى تويتر. وعندما نقفل هذه الخوادم هناك لا نسمح لها بأن تتفاعل، يقوم الهاكرز وبعض يعني مصنعين هذه البرمجيات الصغيرة ببناء خوادم أخرى وهكذا دواليك. ولهذا السبب دائما عندما يكون نوع من أنواع الإرهابيين عادة استخدموا هذا النوع، عندما نقفل لهم حساباتهم يقومون بفتح حسابات حتى لو كانت على حسابات موجودة ليست مباشرة على المنصات المعترف فيها ولكن على منصات ثاني تحترق هذه المنصات. يعني هذه الخوادم هي تعتبر كواجهة بين المستخدم وبين المنصة الأساسية.
طب دكتور، حدثنا عن تطبيقات التشفير ثنائي جانب end to end.
دائما يمكن كل ما ندخل إلى الإنترنت وهو موجود بشكل رقمي من الممكن الكسر يعني هذه الترميزة وهذه الشفرة، ولكن في منها أمور تحصل بصعوبة كهذا التشفير الثنائي ومنها أمور تحصل بصعوبة على أساس أنه تكون مهيئة مسبقا كالخوادم التي ندخل إليها إلى تويتر وفيسبوك، هي مهيئة لكل الناس، هي لا تهدف إلى خرق المواقع بقدر ما تهدف إلى إرسال الرسائل. لهذا السبب هذه الشفرات التي تحدثين عنها هي أصعب للخرق، هي ليست متاحة مباشرة لكل المستخدمين، هي متاحة لبعض المستخدمين الذين يقومون بكسر هذه الترميزات لكي يتسنى للآخرين لكي يدخلوا إليها، وهي متاحة كثيرا على الإنترنت. يعني هي منها شغل صعب جدا، أي شخص من الممكن أن يدخل من خلال الخادم، يعني هو موقع موجود على الإنترنت نضع www.xyz ونصل إلى خادم الذي يسمح لنا بالولوج وإرسال الرسائل.
يعني بشكل إجمالي، هل هناك إمكانية لحجب الإنترنت بالكامل؟
دائما هناك إمكانية للاختراق، والدول ليس بإمكانها أن توقف عملية الاختراق الرقمي حاليا، دائما يوجد طرق للالتفاف حولها. ما تستطيع أن تقوم به الدول هو ملاحقة الأشخاص الذين يقومون بهذه العمليات، ولكن لا يمكن لأي دولة من الدول، يعني حتى المكان الذي تستوطن به التقنيات وهي الولايات المتحدة، ليس باستطاعتها أن تحسب تبادل الرسائل حاليا. الإنترنت هي مساحة مفتوحة وكل ما هو رقمي يمكن حل رموزه، بالأخص حاليا عندما تكون CPU يعني ما يحرك الحواسيب والذاكرة حاليا هي فيها سعة هائلة جدا تتغطى الزيتا بايت، يعني إمكانية البحث بسرعة هائلة عن الشفرات التي تسمح لنا بالدخول هي سريعة جدا. لهذا السبب من الممكن التعرف دائما على كلمات السر التي تسمح لنا بالدخول لأي مكان موجود في العالم، أي مكان رقمي موجود. عندما ندخل الإنترنت لا يمكن الاختفاء، ويمكن أي شخص يهتم بما يريد أن يصل إليه ولكن طبعا حسب المعرفة التقنية في الموضوع.
ولكن بالنسبة لحجب المواقع هل يستخدم نفس التقنية؟
لا يقوم بإجراءات يفتش بشكل آلي عن التغريدات وعن الكلمات الموجودة هذا من ناحية، ويعتبر أن هذه الكلمات هي مسيئة ويبلغ عنها مباشرة بعض الروبوتات، يعني هي محركات البحث الأخرى التي تعمل داخل هذه المنصات فيسبوك وتويتر مثلا، وهي تقوم بإزالتها. يعني لا يوجد أشخاص جالسين في مكان معين ويراقبوا كلمة يتردد، لا، هي برمجيات تقوم منها بحذف ما يعتبر مسيء بناء على بعض الخوارزميات التي ترتكز على حوسبة اللغة، يعني ولكل لغة لها حوسبتها الخاصة. أما يعني ما هو يعني يشكل رأي عام عالمي فيما ممكن أن يتدخل مباشرة الأشخاص للقيام بالحد من ذلك، ولكن لا يقوم الناس بشكل رقمي، وهي يعني عملية البحث عن هذه المواضيع هي صعبة. يعني ما حصل مثلا في نيوزيلندا خلال سنة تقريبا عندما صور الإرهاب مباشرة عملية القتل، لم يستطيع محركات البحث الفيسبوك أن تتعرف وتقول أن هذا هو كان فعلي وليس لعبة. إذن هذه العملية هي عملية للكشف عنها صعبة. أما الدول كيف تقوم بذلك؟ فهي كل شخص عنده يعني حاليا في الأمن السيبرناتي الموجود عند كل الدول الذي يراقب كل ما يحصل منه، أكثره بشكل آلي يفتش عن الكلمات المفتاح. لهذا السبب يوجد دائما اختراق، لأن هذا الشكل الآلي في حوسبة اللغة لا يعطي دائما النتائج 100%.
طيب دكتور، بصفتك أستاذ للإعلام الرقمي، هل هناك أنماط إعلامية معينة يمكن اتباعها لمزاولة أنشطة مثيرة للاضطرابات أثناء الاحتجاجات؟
طبعا يوجد، يعني يوجد الكثير، هم نوع من الشبكات، وهذه الشبكات هي تتفاقم، يعني كل واحد عنده شبكة معينة ويبدأ الإرسال، وهي يعني ككرة الثلج، ولكن كرة الثلج التي يعني تجمع بسرعة هائلة. فلهذا السبب باستطاعتهم بأي لحظة أن يصير في عندهم عملية الإرسال السريع من شخص إلى شخص، وعندما نرسل أي رسالة لا يمكن أن تمحى هذه الرسالة لأنه يوجد شخص آخر. يعني إذا محيناها عن حساب شخص معين هي موجودة عند حساب شخص آخر، وهكذا دواليك. وحتى يعني الآن يوجد تواصل بين عدة منصات مثل الفيسبوك مثلا والواتساب، ولهذا السبب إذا وقفت على الفيسبوك نبدأ بالتبادل على الواتساب، وانتهينا من الواتساب نبدأ على سينيال، ومن سينيال نبدأ إلى محرك آخر، وهكذا دواليك. يعني سيكون من الصعب إخفاء ما ينشر حاليا. وطبعا الشباب نظرا لارتباطهم بشبكات التواصل باستطاعتهم حاليا أن يعني يشكلوا نوع من الرأي العام من خلال إرسال هذه الرسائل، ويعني لا أقول التلاعب، ولكن بنشر ما يريدون. ولكن من الممكن من ناحية تانية البعض أن يتلاعب وإرسال الشائعات والإشاعات من خلال يعني هذه كرة الثلج التي يعني تبدأ بالتراكم.
أخيرا دكتور، ما تأثير قطع الإنترنت على الدول من الناحية القانونية من حيث قوانين حرية تداول المعلومات؟
يعني يحق لكل شخص أن يصل إلى المعلومات، يعني حرية المعلومات أن يحق لكل للأشخاص أن يصلوا إلى المعلومات. هذه مقولة موجودة حتى في الإعلام دائما، يعني عندما نقول شيئا لا نضر الآخرين، ولكن لا يستطيع حاليا أن يقوم بأي عمل لأن هذه القوانين هي موجودة على الورق وليست ساري. يعني لا يوجد فعلا تطبيقات، يوجد تطبيقات عند بعض الدول عندما يقوم أحدهم بالتغريد نستدعيه إلى مكان معين ونقوم بمحاكمته، وهذا حسب نظام الدولة لا يوجد. وهذه المنظمات حتى الآن هي ما زالت منظمات حبر على ورق، لا يوجد حتى الآن قوانين ثابتة بالنسبة لما يكتب على الانترنت. يعني لم نصل بعد الى هذا النوع من القوانين مثل الكوبيرايت اللي كان موجود على زمان الطباعه. يعني حاليا لسنا في هذه المرحله. يوجد بعض الجمعيات مثلا في فرنسا انفورماتيك ليبرتي، يعني المعلوماتيه والحريه، وهي التي تدافع عن الناس في الحفاظ على خصوصياتهم عندما تخترق المنصات التجاريه خصوصيات الناس، فهذا امر اخر. ويعني يحق هذا الدعوه تكون يعني بشكل عام ضد الجافا، لأن جوجل، أمازون، فيسبوك، أبل، هن يعني ناس ضدهم، هالمنظمات ضد هذه الناس وليست ضد الناس، يعني عملية الوصول إلى المعلومات.
أستاذ الإعلام الرقمي الدكتور غسان مراد، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. ولكن كيف يرى النشطاء حجب الإنترنت؟ للإجابة عن هذا السؤال ينضم إلينا من بيروت الناشط الحقوقي والسياسي رياض عيسى. مرحبا بك معنا، وبداية ما هو تقييمك للرقابة على الإنترنت وقطع الإنترنت أثناء الاضطرابات السياسية؟
مرحبا، المؤسف هو أنه منذ اندلاع الاحتجاجات وثورات ما سمي بالربيع العربي أدركت الأنظمة العربية أهمية الإنترنت وقديش دورة محوري بالتأثير على مجريات الأحداث. من أجل هيك لجأت هذه الأنظمة إلى الحد من تأثير الإنترنت على مجريات الأمور. وكلنا عم نشوف اليوم ما عم يحدث بالعراق أو حتى في بيروت أحياناً وفي تونس، وعم تمارس هذه الأنظمة نفس السياسة المتبعة بكم الأفواه وبحجب الإنترنت عن المواطنين باعتقادة أنه تقدر تحد من هذه الاحتجاجات. فبالوقت اللي مطلوب من هذه الأنظمة أنها تفتح شبكات حوار وتواصل مع المعارضين أو مع الشباب والمحتاجين، بتروح على أنها تقطع كل وسائل التواصل، وهذا شيء طبعا مخيف أنه اعتمد هذه السياسات. بتقديري قطع الإنترنت عن المتظاهرين أو المحتاجين مش رح يثنيهم عن أنه يقوموا بواجباتهم، ولكن اللي بيقدروا يعملوه هذه السلطات تقدر أنها تحجب الصورة عن الخارج لوقت قصير، لأنه اللي بيبتكر طرق ووسائل بالسلمية للاحتجاج بيقدر يبتكر كمان طرق أخرى ليوصل فيها الصورة الحقيقية ويوصل صوته للرأي العام العالمي. بعتقد نجحوا بالعراق ونجحوا بمناطق أخرى ودول أخرى بأنهم يعملوا عملية عكسية ويفتشوا على بدائل، ونجحوا بكثير من الأحيان أنه خرقوا هذه المنظومة.
إذن هل هناك أنماط معينة من الأنشطة على الإنترنت مخصصة للعمل خلال فترات الاضطراب السياسي؟
طبعا في أنماط مختلفة وفي طرق مختلفة، وطبعا ابتكرنا وسائل عديدة بالاحتجاج، وطبعا في مواقع قدروا حجبوها بعض الأحيان وفي مواقع أخرى ما قدروا حجبوها. فعلى الناشطين السياسيين أو الناشطين بأي دولة أنهم يقدروا ينظموا حالهم قبل ويكونوا بيمتلكوا مجموعة من الحزمات والمواقع الإلكترونية اللي يمكن مش كتير معروفة حتى للأجهزة السلطة، ويمكن يكون في أشخاص خبرة أكثر مني بهذه التقنيات وأنه كيف يفوتوا على هذه الوسائل، لأنه أنا قد أكون ناشط ومش خبير إلكتروني خبير بالمواقع، لأنه بعرف زملائي وزميلاتي كانوا عم يفتشوا دائما على مواقع جديدة وكانوا يصوروا، والمهم أنه نحن نصور هذه الأحداث وممكن نستخدمها ونرسلها عبر USB أو عبر السداء يعني أو الأشرطة المغناطة، وتنبعت حتى تم إرسالها لمناطق ما يكون فيها احتجاج وتم بثها من جديد.
تحدثت حضرتك عن بدائل متاحة للنشطاء أثناء حجب الإنترنت، هل تفي هذه البدائل بالغرض؟
شوفي، أنا مقتنع بأنه اللي ما بيتطور بيفنى، فعلينا أنه نطور بطرق احتجاج وبالأساليب، وأنه نبحث لنطور مهاراتنا وإمكاناتنا بمواجهة السلطات أو بمواجهة الأنظمة، وإلا رح نضطر أنه نقعد ببيوتنا، وهذا الشيء مش مسموح. على سبيل المثال امبارح كان في تظاهرة ببيروت حاشدة جدا، لأنه كان في توجه عند بعض السياسيين بالسلطة لأنهم يكموا الأفواه وأنه يعرضوا أو يوقفوا بعض المدونين أو بعض المشاطين على مواقع التواصل الاجتماعي، فكانت صرخة مدوية بوجه كل اللي عم بيحاولوا يكموا الأفواه. فلبنان بلد الحريات ولبنان بلد التنوع، ورح نضل نعبر عن رأينا بشتى الوسائل الممكنة.
بعض التطبيقات تسلم بيانات المستخدمين لإدارات الأمن في البلاد، كيف تتعاملون كنشطاء مع هذه المخاطرة؟
شوفي، أنا مقتنع بأنه اللي ما بيتطور بيفنى، فعلينا أنه نطور بطرق احتجاج وبالأساليب، وأنه نبحث لنطور مهاراتنا وإمكاناتنا بمواجهة السلطات أو بمواجهة الأنظمة، وإلا رح نضطر أنه نقعد ببيوتنا، وهذا الشيء مش مسموح. على سبيل المثال امبارح كان في تظاهرة ببيروت حاشدة جدا، لأنه كان في توجه عند بعض السياسيين بالسلطة لأنهم يكموا الأفواه وأنه يعرضوا أو يوقفوا بعض المدونين أو بعض المشاطين على مواقع التواصل الاجتماعي، فكانت صرخة مدوية بوجه كل اللي عم بيحاولوا يكموا الأفواه. فلبنان بلد الحريات ولبنان بلد التنوع، ورح نضل نعبر عن رأينا بشتى الوسائل الممكنة.
طيب
وما راح يكون في أدرى على إسكاتنا؟ نعم.
بعض التطبيقات تسلم بيانات المستخدمين لإدارات الأمن أثناء الاضطرابات، كيف تتعاملون كنشطاء مع هذه المخاطرة؟
أكيد النشطاء لما عم بيعملوا أي احتجاج عم بيكون علني وعم بيكون أمام الرأي العام ومتاح للجميع، واخدين بعين الاعتبار أنه هذه التطبيقات مخترقة وأنه ممكن توصل لبعض المعلومات للأجهزة الأمنية. نحن رهاننا على القانون، رهاننا على أحيانا على القضاء أنه ينصفنا، رهاننا على إرادة الشعب اللي ما عم تتأخر لحظة النشطاء وتمنع الأذى عنهم. لا، أوقات بيكون الإمكانات غير متاحة، أوقات البدائل ما بتكون متاحة حقيقة، فلابد من أنه نخاطر احيانا بانفسنا لنعبر عن راينا. وبالنهايه نحن لما بنعبر عن راينا ما بنكون عم نشكل تهديد لامن بلداننا، ما بيكون الهدف هو لا سمح الله هو التخريب او الحاق الاذى بوطننا او اوطاننا.
اخيرا سيد رياض، هل هناك جهات معينه تقوم برعايه التدريب على انشطه التواصل اثناء الاحتجاجات؟
طبعا في منظمات لديها خبرات، وبذات الوقت كنت بتؤمن بمبدأ الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وعن حقوق الإنسان، وبتقدم هذه الخبرات للناشطين والناشطات لتزويدهم ببعض المهارات التواصلية. فهذا شيء ممكن وهذا متاح، وفي بعض المنظمات عملت تدريبات بلبنان وبغير لبنان، وهذا شيء غير مخفي يعني أنه كمان معلن عنه. وفي بعض الأحيان بعض الأشخاص كمان بيتدربوا ذاتيا عن طريق كمان الإنترنت، يعني الإنترنت هو نفسه بيدرب الناشطين والناشطات، وأيضا في المنظمات بتمتلك خبراء وبيدربوا زملائهم وزميلاتهم. يعني باب المعرفة غير مقفل والمعرفة متاحة للجميع خاصة بوجود الانترنت.
بحديثي إلى النشط الحقوقي والسياسي رياض عيسى، نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من أضواء وأصداء، سعدت بتقديمها لكم جيهان لطفي، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
كنا معكم مستمعينا الكرام
عبر أثير سبوتنيك،
نشكركم على طيب المتابعة،
وحتى يتجدد اللقاء لكم من أطيب التحيات.